أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بيان ما أفاده سيد المستمساك في آخر رسالته التي ألحقها بكتابه المستمساك، فقد أفاد قدس سره في صفحة 530 من المستمساك الجوز 14 بأنه ذكرنا في البحث السابق بأن الطلاق الصادر من العامي غير الجامع للشرائط طلاق غير صحيح، وحاول أن يستفيد من مسألة الإجماع في مسألة التوارث، وهو أنه متى ما تحقق السبب الصحيح للتوارث فقد وقع الإجماع أنه يتحقق الإرث بين الزوج والزوجة. وقلنا مقتضى إطلاق معاقد الإجماع عندهم أنه حتى لو حصل الطلاق فإنهم يتوارثان، فإنهما يتوارثان الزوج والزوجة، وهذا يعني أن الطلاق فاسد، وإلا لو كان الطلاق صحيحا لما حصل التوارث بين الزوج والزوجة. وأفاد أنه مما يشهد على ما ذكرنا من بطلان الطلاق، بل من بطلان النكاح كما ذكرنا بالأمس، حيث يرى أن ما ورد أن لكل قوم النكاح إنما هو في مقام بيان تنزيل النكاح الفاسد منزلة النكاح الصحيح بلحاظ ترتيب بعض الآثار، وهي صحة النسب. فمما يشهد على بطلان طلاقهم والنكاح المتفرع عليه ما ورد من الروايات من أن المجوسي لو أسلم على 7 زوجات فإنه يفارق 3 منهن ويختار من يفارق ومن يبقى تحت عصمته، فهذا الحكم شاهد على عدم صحة نكاحهم المتفرع على معتقدهم، فإن هذا النكاح فاسد. وإلا لو كان لكل قوم النكاح، وأن هذا النكاح نكاح شنو؟ نكاح بحسب معتقدهم، بحسب مذهبهم، بحسب اعتقاد المجوسي، هذا النكاح صحيح، نكاح 7 زوجات نكاح صحيح، لماذا لم يطبق الإسلام لكل قوم النكاح ومقتضى صحة النكاح واقعا فيقر على 7 زوجات؟ إذن عدم إقراره على زوجاته 7 بالرغم من وجود لكل قوم النكاح يكشف على أن هذا الدليل بحسب نظر المشرع ليس في مقام تنفيذ وإمضاء النكاح بحسب المعتقد، وكل واحد يعتقد شيء الشرع يمضي نكاحه. إذن غاية ما يترتب على هذا أثر آخر كصحة النسب وحرمة القذف وما شاكل ذلك. هذا تمام ما أفاده سيد المستمساك في آخر الرسالة. ولكن اعترض على ما أفيد في كلماته بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول: أفاد قدس سره أن الإجماع قائم على حصول التوارث إذا كان النكاح بسبب صحيح لا بسبب فاسد، وحاول أن يتشبث بهذه النكتة لبيان أن مقتضى إطلاق كلمات المجمعين أن التوارث بين الزوج والزوجة العاميين يثبت حتى بعد الطلاق، فلم يقيد الأصحاب التوارث بقيد عدم الطلاق، وهذا يكشف على أن الطلاق بحسب نظر الإمام بحسب نظر الأصحاب ماذا؟ طلاق فاسد. ويلاحظ على ما أفيد أولا أن الإجماع القائم على حصول التوارث إذا كان سبب الزوجية سبب صحيح دليل لبي، ولا يصح التمسك بإطلاق معقد الإجماع. وإذا راجعنا معقد الإجماع فليس معقد الإجماع مطلق ومصرح فيه حتى لو طرأ الطلاق، متفتين؟ فغاية ما يوجد في المقام التمسك بإطلاق معقد الإجماع. وقد قرر في محله أن التمسك بإطلاق معقد الإجماع غير صحيح، لأن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا نحرز شمول معقد الإجماع لفرض حصول الطلاق، وأنهم يقولون يتوارث الزوج والزوجة العاميين حتى بعد حصول الطلاق من قبل الزوج. والذي يشهد لذلك أننا إذا لاحظنا بعض عبارات المجمعين نراهم أنهم صرحوا على أن الطلاق طلاق صحيح، تفتين؟ هذه بعض عبارات المجمعين الذين قالوا بحصول التوارث بين الزوج والزوجة، صرحوا أن الطلاق لو وقع طلاق صحيح، وهذا يعني أنه لا إطلاق في كلماتهم في التوارث إلى أي فرض سيدنا؟ إلى فرض الطلاق. مثلا لاحظوا عبارة صاحب السرائر، ذكر صاحب السرائر في الجزء الثاني صفحة 685 قال ما نصه: وقد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم متناصرة، يعني يعضر بعضها بعض، وأجمعوا عليها قولا وعملا أنه إن كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد وقوع الطلاق الثلاث لزمه ذلك ووقعت الفرقة به بالطلاق، واضح؟ يعني الطلاق يكون سببا لإيقاع البينونة، لا أنه تبقى الزوجية كما يقول سيد المستمسك. وإنما لا يقع الفرقة إذا كان الرجل معتقدا للحق، فتعبيره وقعت الفرقة به بنفس الطلاق واضح الدلالة على أنه يرى أن الطلاق الصادر من العامة طلاق نافذ وصحيح. وكذا عبارة قريبة لها ذكرها في المسالك، فلاحظ: فمقتضى عبارات بعض الأصحاب الذين هم قائلين بأنه إنما يحصل التوارث بالسبب الصحيح وأن العامي يرث العامية لا إطلاق في كلماتهم إلى مورد ما لو حصل الطلاق. إذن هم في مقام بيان أنه إذا حصل نكاح بسبب صحيح فإن هذا مقتضي للتوارث، أما لو زال السبب الصحيح بالطلاق هل أيضا يقال أنه سبب للتوارث؟ فلا. هذا أولا. ثانيا، أن الإجماع لو سلم فهو إجماع مدركي أو محتمل المدركية، فلا يمكن التمسك بالإجماع لإثبات الحكم الشرعي، بل لا بد أن نرجع في حكم المسألة إلى الروايات الواردة في قاعدة الإلزام، فإن كان مفاد الروايات صحة طلاق العامة فمقتضى الصناعة أن يقال أن السبب الصحيح للزوجية بين الزوج والزوجة العامية قد زال بسبب الطلاق، لأن الطلاق طلاق صحيح، وبعد البينونة لا ترث الزوجة من الزوج ولا الزوج من الزوجة. وإن بنينا على أنه لا يستفاد من روايات قاعدة الإلزام صحة الطلاق وأن الطلاق فاسد، فهنا قد يقال يستفاد حينئذ بأن الزوجية ما زالت باقية ويحصل التوارث بينهما حتى بعد الطلاق. إذن الرجوع إلى الإجماع في المسألة لا ينفع في البحث، لأنه إجماع محتمل المدركية على الأقل. هذا هو الإشكال. كم قلنا؟ إشكال أول؟ إشكالين. الإشكال الثالث، أفاد سيد المستمساك بأن غاية ما يستفاد من أن لكل قوم النكاح هو تنزيل النكاح الفاسد منزلة النكاح الصحيح بلحاظ صحة النسب خاصة، فقد يقال أن ما أفاده خلاف ظاهري الأدلة الدالة على أن لكل قوم نكاح، حيث إن ظاهر هذا اللسان كما قد يقال بأن الشارع في مقام إمضاء أنكحة الطرف الآخر. فإذا لاحظنا هذه الروايات، وقد تعرضنا إلى هذه الروايات في أبحاث سابقة، نذكر ببعضها. قال مثلا في بعض الروايات، ما ورد في معتبرة عبد الله بن سنان قال: قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليه، أو قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال له الصادق عليه السلام: مه؟ فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته. فقال عليه السلام: ذلك عندهم نكاح في ديني، أو ذاك عندهم نكاح في دينه. وعندنا أيضا روايات تقول: كل قوم، رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز. فقد يقال أن الرواية واضحة، نكاحهم جائز، يعني نفوذ النكاح.
فهذه الروايات قد يقال يستفاد منها أن النكاح نكاح صحيح، ولا شاهد فيها أنها في مقام تنزيل النكاح الفاسد منزلة النكاح الصحيح من حيث صحة النسب. ولهذا ذهب غير واحد من الأصحاب كالشيخ الطوسي في الخلاف في الجزء الرابع صفحة 110 وفي تهذيب الأحكام الجزء التاسع صفحة 365 أن هذه الزوجية الحاصلة الواقعة بين الكفار زوجية واقعية تفتين صحيحة واقعا. فمثلا ذكر الشيخ في كتاب الخلاف في باب ميراث المجوس بأن الزوجية بل موجبة للإرث، واستدل على ذلك في الخلاف بقوله، هذه نص عبارته، دليلنا قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، فجعل للأم الثلث وللأخت النصف ولم يفصل، وكذلك قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله ولهن الربع مما تركتم، وكل ذلك عام. وذكر في التهذيب هذا عبارته، فإن هذه الأسباب الأنساب والأسباب وإن كان غير جائزين في شريعة الإسلام فهما جائزان عندهم، ويعتقدون أنه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الإسلام. ألا ترى الرواية ما روي أن رجلا سب مجوسيا الرواية. فقد يستفاد من هذه العبارات أنه الزوجية زوجية وواقعية. ولكن أشرنا، شو تتذكرون، أشرنا في أبحاث سابقة في أوائل القاعدة أن هذه الروايات ليس الظاهر في أن الشارع يمضي النكاح بنحو يكون صحيح واقعا، وأن كل من يعتقد صحة نكاحه فنكاحه صحيح واقعا، فنكاح المجوسي لأمه أو أخته ليس نكاحا صحيح واقعا، وإنما غاية ما يستفاد من الروايات لاقترانها بمسألة حرمة القذف أن إذا صدر نكاح بحسب معتقد الشخص صحيح صار هذا موضوعا لحرمة القذف، فمتى ما كان نكاحا في دينه فيكون موضوعا لحرمة القذف أو موضوعا لصحة النسب، إذا قلنا مثلا بكلام سيد المستمسك. أما أن الشرع يقول النكاح نكاح الأم صحيح واقعان، متفتين، نكاح الأخت صحيح واقعان، فلا يستفاد ذلك. وأما ما ورد أن كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز، رواية غير تامة السند، بل أنه ناقش أيضا في دلالتها بعض الأعلام ومنهم السيد السيستاني حفظه الله في بحثه عن القاعدة صفحة 113 فما فوق. وأما العبارات التي نقلت عن الشيخ الطوسي فليس الظاهر أنه يدعي الزوجية الواقعية، بل يقول يتحقق موضوع الإرث، فلعل تحقق موضوع الإرث من باب صحة النسب كما يقول سيد المستمسك، وأنه متى ما صدر نكاح بين طرفين وهو فاسد عندنا ولم يمضه الشارع، إلا أنه اعتقاد صحته عند الطرف الآخر أصحاب المذاهب يكون موضوعا لجواز الإرث، متفتين؟ ولا يوجد في عبارته ما يستفاد أنه يرى أنه طرأ عنوان ثانوي وهو الاعتقاد بصحة الزوجية وأوجب صحة الزوجية الواقعية. ولو تم كلامه، لو استظهرنا الأخوة نظره، وهذا النظر ليس حجة على غيره. ولهذا ذهب صاحب الجواهر في الجزء 39 صفحة 320 أن هذه الزوجية زوجية تنزيلية، بمعنى أنه يترتب على هذه الزوجية بعض أحكام الزوجة كصحة النسب كالإرث. ولهذا قال ما نصه صفحة 320 من الجزء 39: المجوسي قد ينكح المحرمات عند المسلمين بشبهة اعتقاده في دينه، وقد ينكح المحللات له في دين الإسلام، فيحصل له بذلك النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد. التفتين: ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح أمه وأولادها فنسب الولد فاسد عندنا، وسبب زوجيتها فاسد عندنا، وإن كان هو صحيحا صحة معاملة بمعنى ترتب بعض الآثار، فحتى النسب لا يراه وإنما تترتب بعض الآثار كمسألة الإرث وحرمة القذف مثلا، قد يقال الإرث قد يقال القذف، فما يثبت حرمة القذف. إذن ما أفيد في مناقشة سيد المستمسك في هذه النقطة محل نظر وتأمل، وقد يقال أن ما أفاده تأمل. الإشكال الرابع، وصلنا، اعترض على سيد المستمسك قدس سره بأنه ذكر بأن الشارع أمضى القاعدة العقلائية من نسبة من تولد لوالده، وأن هذه الروايات لكل قوم النكاح في مقام إمضاء ما عليه المرتكز وهو صحة النسب، وكل شخص تولد من ماء شخصين فيتحقق بينهما نسب بحسب العرف بحسب المرتكز العقلائي، فينسب الشخص إلى صاحب الماء. غايته أن الشارع ردع عن هذه السيرة في ولد الزنا، فلم يقبل صحة النسب، ولا ينسب ولد الزنة إلى أبيه. إذن قال ولهذا ذكر أنه لولا الروايات الخاصة لقلنا بصحة نسب من ولد الزنا إلى أبيه. هذه النقطة اعترض عليه بأنه لم يقم دليل على نفي ولدية ابن الزنا، بل غاية ما قامت عليه الأدلة أنه لا يرث، فولد الزنا يلحق بأبيه فهو أبيه، ويترتب عليه أحكام الأبوة والبنوة فيجب عليه النفقة، واضح، ويكون هذا ولده وتترتب عليه جميع الأحكام ما عدا شنو؟ ما عدا الإرث، لأن موضوع الإرث النسب أصل، فالوطء الصحيح أو وطء الشبهة أما الوطء المحرم ليس موضوعا. لماذا الوطء المحرم؟ يعني الزنا قصدي، مو وطء مثلا الحائط. وطؤ الزنا، وطؤ الأجنبية ليس موضوعا للإرث. فهذه مسألة في أي باب سيدنا؟ في باب الإرث. لا يرث. مثلا ورد في الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا. واضح؟ إذن ما نفع عنه شرع ما هو؟ ولا يورث ولد الزنا. شفتوا الرواية سيدنا؟ ما هو مصدرها؟ يعني التهذيب الجزء التاسع صفحة 346. في وين ما قوله في الوسائل؟ صفحة 193 المجلد
21.
نعم. ورواه الكوليني أيضا بسند يعني سند آخر. وغيرها من الروايات. إذن ما يستفاد من الروايات أنه ولد الزنا. شنو ولد الزنا؟ ولد حقيقي، والشرع ما ألغى ذلك، غايته مسألة الإرث. وعلى كل حال هذا المطلب مطلب ثانوي في كلام سيد المستمسك، بل فإن المطلب الرئيسي عنده بأن ما دل على أن لكل قوم النكاح ليس في مقام إمضاء شرعي لأنكحة الطرف الآخر بحيث تتحقق الزوجية والواقعية، وإنما غاية ما يستفاد تنزيل النكاح منزلة النكاح الفاسد منزلة النكاح الصحيح بلحاظ بعض الآثار كمسألة حرمة القذف. أما الآن هل هو ولد الزنا يرث أو لا يرث؟ هذه أو أصغر، هل هو ولد أو ليس بولد؟ مسألة أخرى، وقد تعرض إلى بحثها لمن أحب أن يراجع، تعرض لها بلي في مسألة ماذا تعرض لها في وسائل الإنجاب الصناعي بعض الأعلام، وهو السيد حفظه الله نجل السيد السيستاني السيد محمد رضا حفظه الله ذكر هذا البحث هناك. فلا حيض. المطلب الإشكال كم؟
خامس.
ذكر أن المجوسي إذا أسلم على سبعين فارق ثلاثا وأبقى أربعا، هذا دال على صح على أن النكاح السابق ليس بصحيح، وإلا لو كان هناك زوجية واقعية وصحة واقعية فلماذا لم يقر الإسلام؟ من هو يقر الإسلام المجوس على نكاحه؟ فإن لكل قوم نكاح. فهذا كاش، ولهذا لو هذا استبصر المجوسي يلزم بأحكام الإسلام ويقال أن زوجيتك السابقة زوجية باطلة، لأنه لا يصح الزواج من سب. اعترض على ذلك بأنه ما ورد من أن المجوسي إذا أسلم فيعامل معه معاملة أنه يفارق ثلاثاً غاية ما يدل عليه هذا الدليل هو انفساخ عقده على الثلاث، لا أن النكاح باطل من حين انعقاده، فلا يستظهر من هذه الأدلة بالملازمة كما يرى سيد المستمسك لازم ما ورد في هذه أن النكاح شنو باطل، بل يتناسب تتناسب هذه الروايات مع مسألة انفساخ عقده على الثلاث إذا أسلم. إذا غاية ما يستفاد من هذا الدليل أنه بمجرد أن يسلم يكون الإسلام سبباً لانفساخ عقده على ما زاد على الأرض على الأربع. فالإسلام كسائر الأمور الموجبة لانفساخ العقد كالعيوب كالارتداد، لا أن الإسلام كاشف عن بطلان نكاحه من أول الأمر. وعليه فقد يقال أن نكاحه السابق لهؤلاء السبع نكاح صحيح، ولهذا لو وطأ فإن أولاده أولاد شرعيين ويترتب عليهم أثر الميراث، غايته أنه بالإسلام ينفسخ النكاح، لا أن الإسلام كاشف عن بطلان النكاح من أول الآن. هذا أولا. بل ثانيا، يمكن لنا أن نترقى أكثر من ذلك بأن يقال أن الإسلام أصلاً ليس من موجبات الانفساخ بالنسبة لما زاد على الأربع، بل قد يقال أن مفاد هذه النصوص هو أن المسلم حدوثاً أو بقاءً لا يقر على أكثر من أربع. واضح؟ متى ما صار مسلما إما حدوثا أو بقاء لا يقر على أكثر من أربع، وهذا حكم ثانوي. فغاية ما يستفاد منه أن المسلم لا يقر على أكثر من أربع، وأما عقده على السبع السابق لإسلامه فهو عقد صحيح، ولهذا يتخير في إبقاء ما يشاء في عصمته. تفتين الشرع ما قال الثلاثة الأخيرة هي الباطلة، يعني مثلا الشرع ما قال الزواج مثلا أربع وثلاثة الأخيرة، ولو كان النكاح كله باطل ليش الشرع قال كل النكاح باطل مالك أيها المجوسي؟ تفتين فلو كانت الزوجية التي حصلت زوجية غير صحيحة، مفروض حسب كلامكم كل الزواج باطل بالسبب ولا يقر على شيء، أو لا أقل الثلاثة الأخيرة هي الباء باطلة، مع أن الدليل دل على أنه يتخير في إبقاء ما يشاء في عصمته وفراق ما شاء، ولو كان الإسلام موجب للانفساخ القهري على ما زاد على الأربع لما كان هناك موجب لتخييره. إذن هذا الذي ذكره سيد المستمساك في مسألة المجوسي لا يصح أن تكون شاهد في إثبات أن النكاح نكاح ماذا أو أن النكاح نكاح باطل. هذا تمام الكلام فيما أفاده سيد المستمسك في رسالته، وتبين من مجموع بحثنا طويل أن الصحيح كما ذهب له سيد المستمسك بغض النظر عن إشكالات على أمور جانبية، أن غاية ما يستفاد من قاعدة الإلزام ترتيب أثر على الطلاق من باب الإلزام، لا أن الطلاق صحيح واقعاً، والقرائن التي ذكرت لإثبات صحة الطلاق واقعان قرائن محل نظر وتأمل. فلاحظ وتأمل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وانتهى البحث في هذه الجهة والتنبيه الأول نتعرض إن شاء الله في الدرس الآتي إلى تنبيه آخر، وهو أن قاعدة الإلزام هل مختصة بين الإمام وسائر المذاهب، أو أنه أيضا يثبت لغير الإمام إلزام الطرف الآخر بما يتدين تحديد دائرة قاعدة الإلزام، جهة جديدة نتعرض لها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.